إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العقلاء في كل وقت وفي كل زمان اتفقوا على انه نعيم الروح وغذاء الروح وسعادة الروح والنفس في حب الله سبحانه، وتعلق القلب والروح بالله وحده هو اصل التوحيد. انسان القلب معلق بالله وحده وانه محب لله وحده، ده اصل التوحيد، واصل التوحيد سبب في كل خير. كل ما تحقق التوحيد كل ما هيجيلك الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. كل ما بعدنا عن التوحيد وعن حب الله وعن التعلق بغير الله سبب ايه؟ الشقاء والعناء وكل يعني شيء سيء في الدنيا سببه التعلق بغير الله. فالإنسان فيه مشاكل وفيه عنده أشياء تحول بينه وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهي العلائق والعوائد والعوائق. ثلاث حاجات: علائق وعوائد وعوائق. فالعلائق ليه؟ أول شيء أشياء اللي القلب يتعلق بها غير الله، أشياء القلب معلق بها فسدت عليه العبادة وفسد عليه الطاعة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قال فيها العلماء: ليه الذين آمنوا أشد حبا لله؟ قيل: لأن الله أحبهم فأحبوه، كقوله تعالى: يحبهم ويحبونه. إذا الله أحب العبد ثم العبد أحبه، مش العكس، مش أنا أحب ربنا الأول وبعد ربنا يحبه، لا، ربنا أحبك الأول يحبهم ويحبونه. لما ربنا يحب عبده ويرضى عنه فأنت تحبي الله، وحبك لله هيكون أتم وأكمل وأعظم لأنه حبك. عشان كده قال: والذين أمنوا أشد حبا لله. جت منين الحب الشديد؟ وجت منين المحبة الكاملة في القلوب، قلوب عباد المؤمنين؟ من حب الله لهم. لما أحبهم الله كانت محبة الله في قلوبهم عالية وأتم وأفضل. اللي يستحق الحب وحده والتذلل وحده والقرب ليه وحده هو الله، ما يستحقش أبدا أي مخلوق أن يعلق به القلب. وإذا علق بغير الله يجد الشقاء ولا بد. أهل الأوثان والأصنام والشرك عبدوا الأصنام والأوثان وسجدوا لهم، فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنهم عاشوا في عناء وشقاء وتشتت، ولما ماتوا يخلدوا في النار أبد الآباد، عذاب ما بعده عذاب. ليه؟ لأن علقت قلوبهم بغير الله. القلوب لما تعلقت بغير الله سببت لصاحبها الشقاء في الدنيا قبل الآخرة، وشقاء الدنيا أهون كتير من شقاء الآخرة لو كانوا يفقهون. ودي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة ومسألة يعني يغفل عنها الكثير، شقاء الآخرة وعذاب الآخرة والخلود إما في جنة وإما في نار. هؤلاء لما أحبوا غير الله عذبوا بهذه المحبة. الله في القرآن يقول مبين لأهل التوحيد وأهل الإيمان الأشياء اللي هتتعلق بيها وتفسد عليك حياتك، والعلائق اللي هتتعلق بيها وتكرمك وتبقى حياتك كلها سعادة. يقول سبحانه: كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو بصيتي في الآية كده سورة التوبة هتجدي في 8 أشياء: كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله. يبقى عندي 8 أشياء: أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله. يبقى ربنا ذكر 8 أشياء وثلاث أشياء. الثمانية دول لو قلبك علق بيهم وكانوا أحب إليك من الله ورسوله خسران مبين في الدنيا وفي الآخرة، وهنبين إزاي الخسران. يبقى 8 أشياء ربنا ذكرهم في القرآن، هذه الأشياء الثمانية إذا علق القلب بهم بشكل إنه يكون هذه الأشياء مقدمة على حب الله، اعلامي إن في النهاية في خسران. ليه؟ لأن الله يقول في نهاية الآيات إيه؟ والله ليهدي القوم الفاسقين. يعني وصف هؤلاء القوم الذي تعلقت والذين تعلق قلوبهم بغير الله بالثمان حاجات دول انهم فاسقين. يعني من علامة الفسق، والفسق كلمة فسق لغة، الفسوق لغة خروج عن الشيء، خروج عن الشيء. فالفسق في المصطلح او في الدين يعني خروج عن الطاعة. الفسق اللي هو مين؟ قال لك ده فلان فاسق، مش كده؟ يشتموا ده فاسق. يعني ايه فاسق؟ يعني خارج عن طاعة الله، مش مطيع لله. طب اخرج عن طاعة الله بايه؟ بالثمان حاجات دول، انه يكون الاباء والابناء والاخوان والازواج والعشيره اللي هي عيلتك يعني خلاص، والاموال اللي اكتسبناها والتجاره والمساكن والبيوت والركون الى الدنيا، الحاجات دي احب اليك من الله ورسوله جاد في سبيل. فتربصوا، فتربصوا يعني انتظري بقى العقوبه حتى ياتي الله بامري والله لا يهدي القوم الفاسقين. اذا قدمت هذه الاشياء على حب الله اعلم ان العقوبات هتنزل، عقوبات عامه على المسلمين وعقوبات خاصه على كل واحد بحسب تفريطه وتقصيره في حق الله، بحسب تقديم هذه الأشياء الثمانية على حب الله. صحصحي صحصحي. شوفي سعد بن أبي وقاص صحابي جليل، لما كان هو طبعا الأول كان يعني قبل الإسلام كانوا عباد الأوثان جميعا كل الصحابة يعني معظمهم، فكان يعبد الأصنام على دين الآباء وعلى دين الأجداد، ترك عبادة الأصنام وأذعن إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأحسن الإسلام. الأم ظلت على شركها، أمه فضلت إيه؟ مشركة كافرة زي ما هي، هو أسلم هي كما هي كافرة. فلما يعني علمت بإسلام سعد حبت تهدده، يعني قالت له أنت أسلمت وتركت دين أبائك، فحبت تهدده، فقالت والله لتدعنا دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى تموت فتعير به فيقال يا قاتل أمه. شوف الكلام، قالت له إيه؟ لو ما سبتش الدين بتاعك ده، الدين اللي انت دخلت فيه ده، ورجعت لدين ابائك تاني ورجعت اللي احنا عليه تاني عبادة الاوثان، انا همتنع عن الاكل، لا هاكل ولا هشرب لغايه ما اموت، ولما اموت هتعير بامك، يقول لك يا اللي قتلت امك بالبلدي كده. خلي بالك بقى، خلي وصحصحي معايا كده. سعد بن وقاص كان معروف انه بيحب امه جدا حب شديد. ما تقيسيش دلوقتي العقوق اللي انتشر في الجيل في الاجيال الا رحم الله. لا، كان عندهم الاباء والابناء دول حتى في القران ربنا ذكرهم في عده مواطن، هو ايه؟ كل إن كان أباكم كل إن كان أبناكم، يعلم الله إنه كان عندهم حب الأهل، ده حاجة قوية جدا، العشيرة والأهل وكان في ترابط وصلة أرحام عند الكفار ما بقتش عند المسلمين دلوقتي. كان عنده الأم أم، الأب أب، العيلة الإخوات دي حاجة ما حدش يقرب لها. فكان هو معروف وسط الصحابة وكان بيحب أمه جدا، فترك طبعا الدين ودخل في دين الإسلام. هي بالنسبة لها ده يعني كفر، زي الانتكاس اللي احنا فيه دلوقتي، لو بنت راحت لأهلها قالت لها أنا عايز ألتزم ولا ألبس زي شرعي ولا لا، تقول لك اعمل كذا، اقول لك بس ده انتكس، ده عمل له غسيل مخ، ده ارهابي. الكلام تسمعي نفس الكلام اللي كان بيقولوه زمان مع الفارق يعني، سبحان الله. المهم هددته بعدم الاكل، وقالت له هفضل كده قاعده لاكل واشرب لغايه لما اموت، وتتعير بقى تمشي في التقارات، يقول لك يا اللي هي قاتل امه. فقلت سعد يعني بيقول لا تفعلي يا امه، فاني لا ادع ديني هذا لشيء. فمكست يوما وليلة ولم تأكل، فأصبحت وقد جهدت، فمكست يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها. فلما رأت ذلك قلت، فلما رأيت ذلك قلت يا أمي تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس، كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فإن شئت فقولي وإن شئت فلا تأكلي. فأكلت. أنا عايز أقف عند إيه؟ عند هذا الحب الصادق، هذا المحب الصادق، حب الأم معروف وسط الناس إنه مش حب الأب الولد للأم العادي، لا، حب شديد جدا. ومع شدة الحب وشدة المحبة والجاهلية كان عندهم كمان حتة العشيرة إنه ينفصل عن الأم، ده كلام كان مرفوض تماما، فهتعيره بالموت. وشافت امتنعت عن الأكل وقعدت يوم الأولاني ما كانتش، التاني أغمى عليها من شدة الجهل، لا خلاص في حاله احتضار. طب يريد بقى ويرجع، قال لها بصي كلي او ما تاكليش لو ليكي 100 نفس، وخرجت نفس نفس لن اترك هذا الدين. اهو ده الحب الصادق، اهدي الناس اللي ايه تستاهل تدخل الجنه، اهدي الناس اللي مش بتدعي المحبه. يا حبيبي يا ربنا، يا حبيبي يا رسول الله، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام 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 كتير قوي. شوف الفعل، حب الفعلي والحب الحقيقي يظهر امتى؟ في الأزمات مش في الكلام. الله سبحانه وتعالى عمل هذا الاختبار للمؤمنين، كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم كل دول واموال بقى اقترفتموها وتجاره انت بشد كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم الله ورسوله. هو دي الحاجات اللي انت هتقدميها لحب الله ورسوله. فتربصوا بقى استني، لان ده هيبقى فيه عقوبه ان كانت هذه الاشياء مقدمه على حب الله وعلى الرسول وعلى جهاد في سبيله. فالكلام كتير لكن الدعاء صعب، يعني كلام كتير لكن الدعوه سهله لكن تنفيذ الدعوه صعب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك انه ثلاث حاجات حققيها تجدي حلاوه الايمان. طب وانا هعمل ايه بحلاوه الايمان؟ حلاوه الايمان هتخليك تستمري في الطاعه. هي الناس ما تستمرش ليه؟ عشان مش عارفه حلاوه الايمان. تمشي شويه في الطريق، تيجي تحضر لها درس اثنين ثلاثه، تقعد لها كم شهر ملتزمه، تلاقي الدنيا ايه زي ما هي، مفيش تغيير، بالعكس دي حاسه ان هي انتقلت للأسوأ. اصحابها اللي كانوا بتحبهم بعد عنها، والاهل عمالين ينغزوا فيها ويدوها كلمتين في جنبها وهي داخله خارجه، يعني ممكن تلاقي الموضوع بقى اصعب. فتنتكس وترجع. ليه؟ لم تذوق حلاوه الايمان. طب تذوق ازاي؟ توصل ازاي لحلاوه الايمان؟ يعني كيف نصل لحلاوه الايمان عشان لما الدنيا تتهد وتقف وتقعد والدنيا كلها تقف قدامك ما تتحركيش، توصلي ده ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الحل في ثلاث حاجات سهل. اول حاجه منها قال ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يبقى حب الله وحب الرسول خليه عندك احب من اي حاجه ثانيه. اذا قدمت حب الله وحب الرسول على اي حاجه ثانيه، ادي اول خطوه لحلاوه الايمان. طب والحاجه الثانيه؟ ان يحب المرء لا يحبه الا في الله. الحب بقى كتير قوي، بحب صاحبتي وبحب جارتي وبحب مش عارفه خطيبي وبحب الدنيا كلها. عشان قلبك ينضبط وتصل لحلاوه الايمان اللي بيها احصل استقامه، اللي الناس كلها بتشكي منها، مش عارفين يتبسطوا في الدين، مش سعداء بالدين، ايه اللي بتمشي شويه بترجع تاني، ايه السبب؟ الثلاثه دول مش موجودين. يبقى اول حاجه تقديم حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما تحبي حد اقفي وفرملي، انا بحب فلان ليه؟ بحبها صاحبتي متربيه معاها، لا ما ينفعش. بحبها امي مش عارفه، لا ما ينفعش. امال احبها ليه؟ بحب لله. لا يحب المرء، يحب المرء لا يحبه الا لله. يعني لا يحبه الا لله يعني ايه؟ يعني ايه ما يحبش المرء الا لله؟ يعني انا بحب صاحبتي بحبها في الله عشان هي ماشيه على طاعه الله، عشان هي عندها الله ورسوله اهم حاجه، عشان هي بتعني على الطاعه. يبقى الحب جاي من هنا اللي احنا مش لاقيينه. احنا بنحب بالهوى، صح؟ دي دمها خفيف، دي قعدتها حلوه، دي بتجيب لي هدايا كتير، دي بتقف جنبي في الازمات. مش الحب مبني على الحاجات دي؟ امور دنيويه. بئس الحب، بئس الحب. لان عند اول مشكله بينك وبينها هتبيعك. ليه؟ لانها ما بتحبكيش في الله. هاتي اي واحده قد عمرك مع افني حياتك في خدمتها، مع اول موقف لو زعقت لها وقالت لك كلمه هتقفلي عليها الباب كله. لكن المحب الصادق ما بيبيعش بسهوله، ودي علامه صدق المحبه. اللي بتبيعك دي ما كانتش بتحبك، كانت مصالح. زي ما قلت كده، قعدات حلوه، قعده لطيفه، بتسافروا مع بعض، بتخرجوا مع بعض، بتخدميها، في مصالح يعني. لكن لو حب بالله لا يمكن تعرفي تكرهي. ودي حاجه الواحد مجربها مع المشايخ اللي بيحبهم في الله، مجربها مع الناس اللي بيحبهم في الله. مهما يقع اذى، انا بتكلم عن نفسي يعني، ما اعرفش اكره اللي بحبه. يا ما اعرفش، في مشايخ مثلا معين واحد كان بيحبها، وقع منهم اذى كثير جدا عليا مباشر، بدون ما يقصد، بس ما اعرفش اكرهه. ناس بحبهم في الله تعمل حاجات كتير جدا تضايقني، بس مش عارفه اكرهها، اتضايق ساعتها، في ساعتها ازعل موقف، اخد على خاطري، يعني يصعب عليا يعني ايه؟ وخساره كل الحب اللي بحبه لك وتعامل معايا كده، ازعل، بس ما اعرفش اقطعها. ليه؟ لاني بحبها اصلا في الله. لكن الحب المصالح بقى اللي طلعنا عليه ده، لا اول ما حد يعمل لي كده مع السلامه. تلزمنيش. ها؟ احبك ليه؟ هنمشي على الصراط المستقيم، هتتعوجي مع السلامه. ما تلزمنيش، هتديني بايه؟ اللي تديوني شريه. يبقى الحب المصلحه على طول يزول، لكن الحب في الله لا. يبقى دي تاني حاجه تدوقي بيها حلاوه الايمان. التالت الحاجه ان الانسان يكره ان يعود للكفر كما يكره ان يقضى فيه في النار. يعني ما ترجع بقى للكفر، سواء كفر بقى اللي هو اللي اعوذ بالله اللي كان واحد مثلا كافر واسلم، او حتى ان انا ارجع للمعصيه. يعني اقول لا ده انا يقذفوا بيا في النار ولا ارجعش للمعاصي اللي كنت فيها. ده اهلي ياخدوني كده يطردوني بره ولا انها تقول لي الاعي. اه ده مالك؟ ده يعملوا فيا كذا ولا كده. ما اقدرش ان انا ارجع تاني لما كنت فيه. يكره هذا، يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذى به في النار. دول التلاتة اللي لقى فيهم حلاوة الايمان. طيب الانسان بقى لما يجد حققت التلاتة دول هذوق حلاوة الايمان. ايه الفايدة؟ ايه الفايدة برضو في حلاوة الايمان انا هذوقها غير ان انا استمر على الطريق؟ كل ما الانسان بيتعب في دين الله ويشتغل لدين الله ويحقق العبودية، ايمان بيزيد. كل ما العبودية تكون قليلة الايمان يضعف. طيب انا لو حققت الحب في الله بالتلاتة دول هتلاقي الانسان اللذة نفسها والملذات كلها والحلاوة ما تلاقيهاش الا في الطاعة، ومهما كان في مشقة في الطاعة ما تشعريش، ودي حاجة مجربة او مشاهدة. تعالي لسفرة الحج او العمرة او حتى شافت في التلفزيون، تبص تلاقي ناس في الطواف، دي الواحد شافها كتير بنفسه. اجي اطوف الاقي راجل مثلا معدي 80 90 معرفش ايه، هو ماشي في وضع الركوع. والله كده شفت اكتر مره. عارفه متركعي يبقى ظهرك عامل ازاي؟ ماشي في وضع ركوع، يعني ما يقدرش يقف زينا، ماشي في وضع ركوع وماسك عصايه عمال يطوف حوالين البيت. سؤال، الراجل ده اللي عنده 90 سنه تفتكر اول مره يعمل عمره او حج؟ لا، طالما قلبه معلق بالبيت كده اكيد عمل مرات. طب ايه اللي مخليه وانت اصلا مش عارف تفرد نفسك في وضع ركوع، وعنده رخصه ان ياخد عربيه ويلف بيها، وعنده رخصه ما يروحش خالص؟ يعني ما راحش خالص حج ولا عمره؟ ما عملوش حاجه. امال ايه اللي خليه يتحمل هذه المشقه العجيبه؟ ولا يبقى رياء ولا سمعه ولا حد شايفه؟ ها؟ امال ايه؟ الحب بقى. اذا الحب في الله لما ذاق حلاوه الايمان هانت عليه مشقه الطاعه. لكن احنا عشان ما ذقناش حلاوه الايمان ما بنقدرش نتحمل التعب في الطاعه. اصلي شويه الاقي رجلي بتوجعني احط كرسي، اصوم يوم الاقي نفسي تعبانه افطر اللي بعده، ها؟ اقرا قران ضغط شويه اركن المصحف. مش كده؟ ما عندناش قدره على ان احنا على مشاق الطاعه، ما فيش. ليه؟ الحلاوه الايمان مش موجوده، وبالتالي لا نتحمل اي تعب في الطاعه. لكن لو حققت حلاوه الايمان بالثلاثه اللي قلناهم دول او جاءوا في الحديث هتجد ان المشقه دي من اسهل ما يكون. ليه؟ انت تشعري بهذا المشقه وهذا التعب ان انا بعمل لله، انا ببذل لله، ده نوع من التودد والتذلل والقرب من الله، حقيقه العبوديه. انا امه الله، انا عبد الله، فانا بتعبد الى الله بهذه المشقه وهذا التعب، فربك ينظر اليك بهذا الاخلاص ان انا بتودد وانا تعبانه ومريضه ومش قادره وعمال يلف في الطواف وتعبان. بهذا التودد الله يكرمك لانه هو الكريم والمنان، يهون عليك بايه؟ بحلاوه في قلبك، ها؟ تهون عليك مشاق الطاعه. فتتعجبي تقول الراجل ده عمال يلف ازاي؟ ده غير بقى بتشوفيه اعمى مثلا مش شايف وعمال يجرجر وواحد معاه. ده غير برضه النساء الكبار جدا في السن، مناظر عجيبه. تتأدبي، اللي عايز يتأدب يعني يبص على حاله طواف السعي. ادم، ايه اللي مخليهم يتحملوا هذه الصعاب وهذه المشاق؟ حب الله. الحب اكتمل في القلب فهانت عليه التعب وهانت عليه المشقه، مش حاسس بيها. ايه اللي خلاه ما يحسش بيها؟ الله. الله لما هو اقترب الى الله وتعب نفسه وتعبت نفسها لله، ربنا انزل عليها من السكينه وعدم الاحساس بالتعب اللي انت شايفاه. والا لو هو ميت وزي ما احنا شايفين كده، ده انا لو مكانه في الوضع ده مش هجيب لفه. انت لو مكانه، بس ربك اللي مخليه يلف، مش معتمد على حوله وقوته. بمقاييس البشر وحوله وقوه ما تقدرش توطي كده في وضع الركوع وتمشي من هنا لغايه اخر القاعه، مش تلف 7 اشواط. خلي بالك لسه في سعي، السعي ده 7 مرات يعني مش اقل من 7 كيلو، وخدي طواف كمان يعني القصه بتدخل في 10 كيلو مسافه سفر. يعني بيعملهم ازاي؟ بيعملهم لا يشعر بهذه الالام من حب الله سبحانه وتعالى. الله يحبه فييسر عليه هذا الامر. ولذلك كلما ازداد القلب، ازداد في القلب حب الله، ازدادت عبوديته. كل ما ازداد الحب كل ما ازدادت العبوديه، كلما ازداد ذل الله سبحانه وتعالى كلما ازداد حب الله وحريه عمن سواه. خلي بالك، كل ما ازددت حب ازددت في عبودية الله، وكل ما ازددت ذلا لله ازددت حرية. أي حد هتتذلله أنت أسيرة ليه؟ من تتذللي إليه إلا الله. الله كل ما تذللت إليه وفي حال الذل والانكسار وانكسار القلب وانكسار النفس أمام الله، ها يحصل إيه؟ حرية وانطلاق وانشراح صدر. فالقلب فقير الله سبحانه وتعالى من وجهين. الوجه الأول كما قال ابن تيمية العبادة وهي العلة الغائية، والجهه الثانيه الاستعانه والتوكل وهي العله الفاعليه. يقصد ايه ابن تيميه؟ يقول لك القلب كل ما هيتعبد وكل ما هيعبد الله هيزيد ايه؟ هيزيد حب لله سبحانه وتعالى، وكل ما هيتذل كل ما هيتخلص من الرق ويتخلص من الـ يبقى يشعر بالحريه يعني. طب هو فقير الى الله من وجهين، الوجه الاول قال لك العباده وهي العله الغائيه. ايه العباده العله الغائيه يعني؟ يعني احنا جينا للدنيا لغايه. ربنا اوجدنا خلقنا لغايه ذكرت في القران وقلناها مرارا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى العله الغائيه ايه؟ وجودي كده في الدنيا ليه؟ ما هي دي اهم مشكله يا جماعه احنا غافلين عنها. احنا جينا الدنيا ليه؟ عشان نعبد ربنا بس. بس والله العظيم ما جينا غير عشان كده، دي العله الغائيه لغايه. غايتي في الدنيا ان اعبد الله فقط فقط الله، امال بقيت الحياه تمشي ازاي؟ تمشي تابعه لهذه المحبه مش مقدمه. الدنيا مقلوبه عند المسلمين، الدنيا فيها انتكاس عند المسلمين، الناس مقدمه دنيتها على العباده. انت اصلا خلقت للعباده، ربنا ما خلقكيش حاجه تانية خالص. يقول لك بقى خلقنا عشان عمر الكون، خلقنا عشان مش عارفه نعمل ايه، كذب وافتراء على الله. الايه واضحه صريحه، واضحه صريحه. ما جينا الدنيا ولا خلقنا الدنيا ولا انزلنا على الارض ولا انزل الرسل وانزل الكتب وارسل الرسل الا للعباده، ما فيش اي حاجه تانية. لا، واللي هيقول لي جيت الدنيا لاي حاجه تانية يبقى كذاب، لانه ينافي كلامه كلام القران. ده كلام القران، كلام الله. طب امال ايه اللي حاصل؟ الدنيا مقلوبه، الدنيا عندنا العكس، احنا الدنيا كلها الاول والعباده في اخر الطابور. لما ابقى افضل، لما اكبر ابقى اتحجب، لما يبقى لي فلوس احج، لما. عشان كده الخلوف في شقاء، والنفس في ضيق، والصدور مش منشرحه، والنفس مش مطمئنه، والقلب في اضطراب، وهنظل هكذا. ليه؟ لان الدنيا مقلوبه، الدنيا عندنا مقلوبه، مش فاهمين حاجه. فبيقول لك العله الغائيه لتيميه، هي دي عله غائيه من جهه ايه؟ العله الغائيه، انا جاي عشان احقق هذا العباده. والحاجه الثانيه الاستعانه والتوكل، وهي العله الفاعليه، لاني لن استطيع ان اعبد الله ولا احقق العبوديه. انا عمال اقول لك اهو، خلي حب ربنا اول حاجه، وحب المرء لا تحبيه الا لله، واكرهي المعصيه كذا، وعمالين نتكلم الكلام ده يتحقق ازاي؟ استعانه وتوكل. لو ما فيش استعانه وفيش توكل مش هتعرفي تنفذي حاجه من اللي بتسمعيه مني او من غيري. كلام كتير وكلام جميل، بس مين اللي ينفذ؟ ها؟ طب يحصل ازاي؟ اخلي الكلام ده اللي عاملين نقوله مش انشا، وينزل على ارض الواقع واسقطه على نفسي وتغير حالي. اغير حالي ازاي؟ لوحدي كده مستحيل، والله لو قوى الارض اجتمعت عشان تحركي قلبك وتخلي فيه حاجه تدخل ما تعرفي، لا انت ولا قوى الارض. ولو قوى الارض اجتمعت عشان تشفيك من ورد واحد بس من اراد القلوب، والله ما تستطيع. والحته دي لما بتقع منك الموضوع بيصعب. لما بيقع منك الاستعانه والتوكل الموضوع بقى صعب. ليه؟ مش مستعينه بالله، معتمده على حولي وقوتي، مش عارفه اتحرك خطوه. السنين بتعدي والايام بتعدي وانا واقفه مكاني، ده ممكن ارجع. ايه السبب؟ ما فيش استعانه بالله، وما فيش حسن توكل على الله. طب وايه الفرق؟ لا، الاستعانه في العبادات، التوكل اشمل. التوكل في كل حاجه. انا محتاجه توكل، ومحتاجه ان اتوكل على الله سبحانه وتعالى في الكلمه، في الحركه، في سلامه القلب، في اداء العباده، في دنيتي، في اخرى. التوكل موضوع كبير. فالتوكل في كل شيء. يعني ايه طيب التوكل اختصاره كده؟ صدق واعتماد القلب على الله. بس القلب صادق في انه معتمد على الله. في ايه؟ في ان عايز اعمل الطاعه دي، بس هي صعبه قوي، مش قادر عليها، صعب عليا، صعب عليك انت، لانك ما حققتيش توكل، لكن كانت سهله على غيرك لانه حقق التوكل. ها؟ يعني لابد ان انت تفهمي الكلام ده وتعرفي ان احنا مش بنتحرك بحولنا وقوتنا. احنا بنتحرك بالتوكل على الله. احنا بنتحرك بالتوكل على والله الذي لا اله هو، لولا التوكل على الله ما احد فينا يستطيع ان يعمل شيء. وانا واحده قدامكم اهو، انا بمقاييس الطب ومقاييس الاطباء ومقاييس كل حاجه ما بقومش من مكاني. انا الصبح من الساعه 12 من امبارح بالليل لغايه لما جيت لكم انا في حاله احتضار. بتشجع نفسي من شده الالم. اللي قاعده بتتكلم معاكي وقدامك بالقوه دي كنت في حاله احتضار، مش عارفه اجيب النفس. صليت على كرسي بعناية من 12 ونص بالليل، النوبات اللي بتجيلي وتقلب عليا، وبعدين يقولي طب انت رايحه فين في البيت؟ اقول لهم انا نازله متوكله على الله. طب قومي خدي حاجه، طب استني يمنعوني يعملوا. انا نازله متوكله على الله، انا ما اقعد اتكلم ازاي؟ ما اعرفش ربي هيرزق. ولولا التوكل على الله انزل ازاي طيب؟ بكل حتى اهلي اللي في البيت اللي عايشين معايا عارفين ان انا مريضه من اكتر من داخله في 30 ولا 35 سنه، هم عارفين ده، ومع كده برضه شاكين. طب هتنزلي ازاي؟ اقول لهم بنزل زي ما بنزل من 20 سنه. بقالي 25 سنه بنزل بنفس القصه، اهي مره من 25 سنه. ونزلت.
يعني اقصد انا لو ما فيش توكل على الله هنزل ازاي؟ ما تجيش خالص بكل مقاييس، ما تجيش خالص بالدماغي مش عايز اقولك بقى اللي انا فيه. طيب هي اذا احنا محتاجين التوكل على الله، انا لو اعتمدت على حولي وقوتي وقدرتي ومرضي ولا هقوم حتى اصلي ولا اجيب الصلاه، اعرف اصلي. افهمي الكلام ده لانه هيفيدك كتير في حياتك. كل الطاعه وكل البعد وكل ان احنا قاعدين مكاننا مش عارفين نتحرك عشان مش توكل، مستصعبه الحاجه قوي. هي صعبه جدا بس على ربنا مش صعبه. احسني التوكل وادخلي، ادخلي في الطاعه، ادخلي في العباده، اقترب من الله. مفيش حاجه صعبه على الله ابدا. نعم شايف الارض ولا في السماء ربك هيديكي. ليه؟ لانه الانسان لا يمكن هيحس بلذه ولا سرور ولا طيب ولا يسكن قلب ولا يطمئن الا بعباده الله الواحد احد، الا بالانابه. الانابه ليه؟ رجوع دايما، رجعها الى الله دايما، رجعها الى الله. انا ضعيفه، انا غلبانه، انا ما عنديش، انا ما اقدرش، رجعها الى الله بالانابه. الانسان ده ينيب ويرجع الله سبحانه وتعالى يحصل له كل شيء جميل، وكل الصعوبات تزلل، وكل العوائق تبص تلاقيها مش موجودة خالص، كله بحسن التوكل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ابن القيم بيقول حقيقة الفقر الله الإنسان بأنه لابد يكون عنده افتقار إلى الله عشان يحصل له السرور والنعيم واللذة. قال الافتقار إلى الله إيه؟ لا يكون لنفسك ولا يكون لك منها شيء بحيث تكون كلك لله. لو نفسك ملكتك خلاص يبقى أنت مستغني. إحنا محتاجين إن إحنا نحقق الافتقار الى الله مش عند الناس. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد، يعني كل الناس فقراء الى الله، كل الناس فقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انت مفتقره، فقيره يعني ايه؟ محتاجه ربنا في ايه؟ في النفس، في الكلمه، في الوقوف، في الجلوس، في كل لحظة. أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لو ما حققتيش الفقر ده هتبقى في مشكلة. لازم أشعر أنا فقيرة على الله، مش لزوجي اللي بيأكلني ولا الأم اللي بتصرف عليا ولا لشهادتي اللي أنا معتمد عليه. أنا فقيرة إلى الله بكل ما أوتيت من قوة ومنزلة وجاه وما، أنا فقيرة إلى الله. أفهم ده، لأني لو أنا ما حسيتش أن أنا فقيرة إلى الله يبقى أنا معتمد على نفسي، يبقى أنا مستغنية عن الله. وريني بقى هتعمل إيه؟ وريني شخص كده استغنى عن الله حاله هيبقى إيه؟ ده في ضياع، ده هيضيع في الدنيا من الآخرة. يبقى أنا محتاجة لإيه؟ محتاجة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ودوام الافتقار في كل حال، مش بس ما بقى عيانة زي كده فأقعد أدعي بقى وتزلل ويا رب عني ولا، وبعدين لما ربنا يديني الصحة واشتد شوية ها أو منتكسة وأبقى جبروت بقى وصوتي يعلى قد كده وحد يكلمني أطيره، لا 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 ما ينفعش. أنا فقيرة كل وقت وحين، أنا فقيرة إلى الله في كل لحظة، أنا محتاجة ربنا في كل نفس. وأنا في صحتي أنا فقيرة إلى الله لأن الصحة دي تتاخد منك في لحظة، وأنا غنية فقيرة إلى الله لأن المال ده يضيع منك كده ها، زي ما شفنا ناس كتير أصحاب أموال وضاعت وكان عندهم صحة وفي ثانية إلحق جالها مرض إيه مش عارفة إيه قعدت. فإحنا فقراء إلى الله ليه؟ لأن كل ما تملكيه من نفسك مش ملك. تقدر تقولي لي حاجه من اللي فيك دي ملكك؟ لا. عارفه ليه لا؟ لحاجتين. لو جاء ملك الموت تقدري تتاقري دقيقه تقولي لا انا مش عايزه اموت، انا بقى دلوقتي حالا كده ماليش مزاج، شوف لك حد تاني، ينفع؟ مش هينفع، يبقى ما انتش ملك نفسك. طب الحاجه الثانيه، لو صلت عليك اي مرض، نسال الله السلامه، حاجه جت في عينيكي الواحده اتعمت او جالها فشل كلوي او سرطان، كل يوم بنسمع تقولي زي الفل وفجاه راحت لا سرطان زي الفل وفجأة لقيت مش عارفة عندها مرض ايه. طيب هل وانا بقى اقدر اقول ان انا مش فقيرة لله؟ لا، ده انا فقيرة لله لان في لحظة يجيني مرض الصحة لما تنطط بيها تروح، وفي لحظة المال يروح. يبقى احنا الفقراء الى الله، بس الفقير الى الله على الحقيقة اللي حقق هذا الفقر في كل وقت وفي كل حين، مش فقير الى الله في حال دون حال ولا في لحظة دون لحظة ولا عند الاحتياج والمشكلة أبقى فقيرة وقاعدة كده منكسرة وأول ما تتحل المشكلة كما قلت إيه الدنيا خلاص كان لم يكن شيء. لا، ده مش حال الفقراء إلى الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول للناس أنتم الفقراء إلى الله، إحنا فقراء إلى الله، بس نفهم الكلام ده. طيب استقامة قلبي حتى يستقيم القلب ويترك هذه العلائق محتاج أن يكون قلنا محبة الله سبحانه وتعالى مقدمة على كل اي شيء تاني. اعرفها منين واوزنها منين؟ لما يجي اي شيء او اي حاجه تعارض هذه المحبه هتلاقي نفسي كده رحت ضربها ضربه قويه ومقدمه محبه الله. انا ماشيه في طريقي حبي لله بيقول لي 1 2 3 راح جايه معترضه الحب كده حاجه معترضه الحب ده هتمنعني من حب الله لا اخبطها كده ولا وسعي بقى ده انا منطلقه في طريق الحب بحب ربنا وصادقه في المحبه وافتكر على الله وعندي ربنا افضل من اي حاجه في الدنيا. طب جت حاجه تانية تعوق المحبه دي يعني ايه تعوقها تمنعني من ده؟ لا والله اللي انت ماشيه فيه ده ما ينفعش ده احنا طريقنا كده وانت ماشيه كده اهل بقى عشيره كما قلنا في الايات زوج بتاع اي حاجه هتمنعك انك تنطلقي في حب الله وتنفذي اوامر الله. لو عايزه يستقيم القلب وتطمئن النفس والروح تبقى كده هادئه لا اقدم حب الله سبحانه وتعالى عن كل حب. الدعوه كثيره ولكن كما قالوا ها عند الامتحان يكرم المرء ويهان كلام كتير لكن عند الجد هنشوف عذاب الروح في محبه غير الله. يبقى راحة القلب وطمأنينة النفس في حب الله متفقين. حب الله يجي ازاي؟ باللي احنا قلناها التلاتة وان احنا نقدم حب الله على كل المحبات اوامر الله يعني على كل حب. طيب عذاب الروح والنفس والشقاء اللي انت شايفاه في البشر كده كله شقي وكله في عذاب وكله في تعب ما هي السبب من عذاب الروح وضيق الصدر الاعراض عن الله سبحانه الاعراض عن اوامره وتعلق القلب بغير الله مصيبة. لو القلب تعلق بغير الله سواء كان تعلق عالي او تعلق متوسط او تعلق بحاجه او بحاجات مصيبه والغفله عن ذكر الله ومحبه سواه ومن احب شيء غير الله سبحانه وتعالى سنن بقى ماضيه لا تتبدل عذب بهذا الشيء. مفيش حد يحب حاجه غير الله الا عذب بيه. حب ايه؟ المحبه الغير مشروعه. مش بتكلم عن المحبه المشروعه بحب ابني بحب بنتي بحب زوجي لا احب حاجه غير الله بحيث ان الحاجه دي كانت سبب في ان انا سايبه الطاعه. بحب شكلي قوي ومنظري وما اقدرش البس الحجاب الشرعي اللي بتقولوا عليه ده هتتعذبي بشكلك لما تكبري وتعجزي. بحب ربنا بس زوجي بيحبني اعمل 1 2 3 واقعد معاه كذا ونتكلم ويجي اصحابه واقعد معاه ونسهر واحط له الشيشه وبتاع يعني عشان الدنيا تمشي. يعني انت حبيتي القعده دي اكتر من ربنا. طيب سبب عذابك زوجك ابشري من دلوقتي هيعذبك في الدنيا وفي الاخره وهكذا. كل انسان حب حاجه غير الله حب غير مشروع حب يخليك توقع في العذاب وفي الغلط هتعذبي هذا الشيء في الدنيا قبل الاخر. صح صحي بقى معايا يعني مش لما تموتي لا ده دلوقتي في الدنيا هتلاقي الزوج اللي بعتي الطاعه وتركتي الطاعه ده من اجله هو كان سبب في شقائك. بنتك اللي عذبتي نفسك وعملتي الدنيا وجبت المال من الحرام والحلال وتجمعوها وتبقي زعلانه هتبقى عامله زي الخدام عندها. شوف لو مات دلوقتي بقى عاملين زي الخدم قدام بناتهم وقدام ولادهم تتمنى لها الرضا ترضى والبنت ولا هي هنا ويتمنى له الرضا يرضى الولد ولا هو هنا. يعذب هذا الايه المحبوب لانه حب شيء مقابل حب الله. قدم حب الولاد على حب الله هتعذبك البنت وهيعذبك الولد وهيعذبك الزوج وشكلك اللي فرحانه بيه ده ومش عايزه تغطيه عشان انت جميله ومتعوده تمشي في الشارع جميله قريبا جدا كمان هيروح وهتعذبي هذا لما تكبري وتعجزي. ليه؟ لان القلب تعلق بشكلي وجمالي. طب لما تبص في المرايه وانت عجوزه هتعملي ايه؟ حسرات. شوفيها في الممثلات لما بيكبروا ويعتزلوا او يبقوا حاجه كده ما حدش سال فيهم بعد ما كانت النجمه فلانه والعلانه والدنيا والكاميرات تلاقي حاجه مرميه كده حسرات حسرات وتجي صورات لا ما تصورش تعملي ده كده ليه؟ مش عايزه حد يشوفها بشكلها بعد ما عجزت عبدت نفسها فعذبت بهذا المعبود لانه ايه؟ غير الله سبحانه. صحصحي والله كلام غالي وعالي قوي عايز نركز فيه عشان نصلح والا هتبقى يعني عايشين في الدنيا في عذاب وفي الاخره في عذاب. كل من حب حاجه غير الله عذب بهذا. فناك نكد في العيشه وتعب في القلب وسبحان الله شقاء كل هذه الامور بسبب التعلق بغير الله ومحبه الله بقى جنه الدنيا. ان كان يصح ان يبقى في جنه في الدنيا تبقى في حب الله. والله لو في جنه في الدنيا تبقى في حب الله لا في الاشجار ولا في الانهار ولا في الفسح ولا الخروج ولا القلوب المعلقه بالامال. هتموت عشان تنقل وهتموت عشان تركب عربيه وهتموت عشان توسع في بيتها وهتتجنن عايزه تسافر بره زي ما بتسمع ومش عارفه الثانيه عامله امال واحلام الشيطان حطها ورسمها للعباد ليفسد عليهم الدنيا والاخره. وتصورها المسكينه لما تجيب البيت الواسع او تسافر مش عارفه فين او تعمل ايه او تبقى زي اللي بتشوفهم في المجلات والصور يا سلام هتبقى زيهم مسكينه. والله ما في الدنيا راحة ولا سعادة ولا جنة إلا جنة المحبة، حب الله. الجنة دي محلها القلب، مش محلها أبدا الزرع ولا الشجر ولا الأنهار ولا الكلام ده. أكبر دليل على اللي أنا بقوله إن الصحابة ما كانش عندهم أي نوع من أنواع متعة الدنيا، كانوا عايشين في بيوت صغيرة جدا وحياتهم يعني شديدة، صحرا لا مروحة ولا تكييف ولا نور زي كده، صحرا من الساعة 5 ولا 6 الدنيا تضلم عليهم، مفيش لمبة يولعوهم، صح؟ ومفيش أي نوع من أنواع الطرف، وكانوا سعداء، كانوا أسعد الناس. ما سمعنا حد فيهم عنده اكتئاب، ولا حد بيتعالج من مرض الاكتئاب، ولا واحد مش عارف انتحر لأنه إيه اللي موجود ده. فإذا يبقى المسألة الجنة في القلب، وعذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، كل ده بالإيه؟ بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، مأساة. اللي بيتعلق بغير الله، عارفة مثله زي مثل إيه؟ واحد لقى الدنيا شمس قوي والدنيا حر قوي ومش عارف يروح فين، فقعد يدور على ظل كده عشان يتظلل بيه، راح رايح على حتة عنكبوت كده معمول وقف تحته، وهم تعمله ايه عش العنكبوت ده؟ هيدفع عنك الحر ولا ابدا. وكذلك الانسان اللي ايه اللي اراد الراحة والطمأنينة والسعادة في غير محبة الله والانس بالله والعمل والطاعة لله، حاله زي الحال اللي دور على حتة كده في عنكبوت وقف تحتها. الشرك والمشركين كانت الآفة عندهم التعلق بغير الله، تعبوا تعب شنيع في الدنيا وفي الآخرة، وكان لهم سبب هذا التعلق وزلان وضياع وألم. اللي بيجعل مع الله إله آخر هيبقى في الدنيا مذموم وفي الآخرة مخزول. طب هتقولي لي ما أنا ما بجعلش مع الله إله آخر، والله ده أنا يعني أنا بعبد ربنا الواحد الأحد. لا، ما هو احنا قلنا بقى الآلهة كتير، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآلهة كتير، مش لازم إن أنا إلهي ان انا اسجد لصنم كده اقول الله اكبر. لا، احنا ما نسجدش الاصنام، ماشي، بس ينفع ما اسجدش لصنم ويبقى عندي الهه تانية؟ ينفع، لان الالهه التانية موجوده في القلوب. يبقى كل حب منعني او حجبني او خلاني ابعد عن طاعه الله، ده الهه اتحط في قلبي ووسن وصنم دخل على القلب. تاكدي من ده، كل حب دخل على قلبي غير حب الله سبحانه وتعالى وتعلقت به حتى ان انا لا اعمل الطاعه، فعلام الله من ايه؟ من الاشياء والمحاب اللي هتنغص عليك في الدنيا وفي الاخره. طيب اذا علم الانسان اللي انا قلته ده، هيوطن قلبه ويبتدي كده تمرني نفسك وتغديها وتجذبيها وتشديها كده. عارفه يكون عندك امتحان او مذاكره بتعملي ايه؟ الطبيعي ما حدش بيحب المذاكره، ده العادي. طيب لكن انت عندك امتحان، بتعملي ايه ساعه الامتحان؟ ها، تقولك بالعافيه كده اشد نفسي شد وهي الجو ومش هتدخل تعمل كوبايه شاي ومحدش يتكلم، وتقعد تسحب نفسها بالعافيه على المكتب عشان تقعد تذاكر، لان ما عندهاش حل غير انها تذاكر وتنجح. اذا سحبت نفسها وقطرت نفسها وجبرتها على ايه؟ على ما ينفعها في الوقت ده، واللي ينفعها دلوقتي المذاكره. مفيش، خلاص الامتحان بكره ولازم اذاكر. تعملي ايه والامتحان بكره لازم تذاكري؟ بتدفع نفسك دفعه ليله المذاكرة. وكذلك لو الإنسان فهم اللي أنا بقوله ده وعرفت اللي أنا بقوله، هتدفع نفسك دفع لحب الله والمحبة والعمل لله، لأن ما عندكش بديل، البديل سيء في الدنيا قبل الآخرة. وهتوطري نفسك على هذا، والقلب هيملأ بحب الله، وكل ما القلب ملأ بحب الله الدنيا خرجت شوية، يعني يدخل الحب تندفع الدنيا، يدخل الحب تحجب الدنيا، وهكذا تلاقي نفسك الدنيا بتنصرف عن قلبك. لو الدنيا انصرفت عن قلبك وملأ قلبك حب الله، أعظم جايزة في الدنيا ألا وهي حب الله لك واصطفائك. العبد اللي بيجاهد، الإنسان اللي بيجاهد نفسه على حب الله ويحاول بكل ما أوتي من قوة بالاستعانة بالله كما قلت وتأكل أنه يدفع عن نفسه هذه الشواغل، الله سبحانه وتعالى يحبه ويصطفيه، ويا لها من منزلة ويا لها من غاية يا أصحاب العقول، أن يحبك الله ويصطفيك. اصطفاء الله وحب للعباد. شوفي لما قال في موسى، في شأن موسى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما اصطفى موسى خلى ألقى عليه محبة من الله، يعني إيه؟ يعني كل اللي كان يحب يشوفه يحبه، دي علامة اصطفاء، حب الله لك يخلي القلوب تهفو إليك وتهوى إليك وتحبك، ولا تصنع على عيني عشان تبقى كده يعني حاجة، بخليك كده حاجة خاصة كده ليك مكانة خاصة. فالإنسان كل ما جاهد نفسه على طرد الدنيا وطرد الأمور اللي هي تحول بينه وبين الله، وصل بحالة من إيه؟ بحالة من الاصطفاء. الله يصطفيك ويجتبيك، ولو اصطفاك الله ويجتباك ما تسأليش بقى على أي حاجة تانية، انسي بقى، عمرك ما هتسألي حاجة تانية ولا هتعنيكي شيء في الدنيا كلها. لا تقولي لي بقى لا لبس ولا أولاد ولا بيت ولا قولي بقى العد للصبر، كل ده يبقى بالنسبة لك يتلاشى، لا قيمة له لو وصلت لهذه المحبة. يبقى الإنسان يستغني بالناس وبالدنيا، وتستغني عن الدنيا وعن الناس بإيه؟ بالله، وتفرحي بحبك لله، وتفرحي بطاعتك لله، وتتوددي لله سبحانه وتعالى يوصلك لهذه المكانة. ليه؟ قد لا أستطيع أن أصل إليها في الوقت الحالي، ما يأس، أدعو واستمر وافعل اللي أقدر عليه من الطاعات إلى أن أصل، إلى أن أصل لهذه المكانة. الله سبحانه يقول: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الله بين الدنيا كلها في آية سورة الحديد، جمعت كل جمع فيها ايه هي الدنيا اللي تعب الناس قوي ويتقاتلوا عليها ويموتوا نفسهم عليها. قال اعلموا، وكلمة اعلم لما تيجي في بداية النص معناها اللي جاي بعديه مهم قوي، دي حاجة معروفة عند اهل اللغة، اذا ذكر اعلم او اعلموا يبقى اللي جاي غاية في الاهمية، يبقى لازم تركزي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، اللعب محله البدن واللهو محله القلب، القلب يلهو والبدن يلعب، يبقى بين لك انه الدنيا لهو ولاعب، لما بنلعب بالابدان زي العمال في الشارع يلعبوا ويجروا ويتنططوا، ولهو القلوب، القلب لاهن غافل ساهن عما خلق من اجله، ادي دي الدنيا. وزينة وتفاخر بينكم، الزينة اعمل بيت جميل والبس فستان حلو وزواقف البيوت وحط السجاد مش عارفة ايه، حط الطابلو النهاردة وشيلي بكرة ودهني البيت زينة، وتفاخر بينكم، وطبعا الزينة محتاجة الفخر، امال يعني هزين البيت كده واقعد حتى ده على حدي، لازم حد يدخل لي عشان اقول له شفت الصالون جبت ده بكذا، دي كانت بكام الف بس نزلتها بقت بكذا الف، وبعدين شفتي كذا هو كده بقى خبط الخاتم في ايديا وحط الاثاره الناحيه الثانيه، اه انا قاعد اعملها شاور عشان ايه اللي مش شايف يشوف. زينه وتفاخر، نتفاخر بذهب يبقى الماضي ببيت الواسع بالسجاده اللي جبته بالصالونات اللي ده بقى تفاخر، ربك يقول كده زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أنا عندي أموال كذا وعندي كذا والمصنع اشتريته وكان بتاعنا وبعدين ورثته من جدي وبعدين جاب لي وبعدين بقى جدي السابع كان عنده كذا، أنا من عائلة فلان تعرفهاش ولا إيه؟ لا أعرفها، وهكذا تفاخر، فخر بالأحساب بالأنساب بالعائلات، تفاخر بالأموال، هي دي ربك جمع لك الكلام كله في آية، في آية آية واحدة، وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر في الأموال عايزة تجيب أكتر معاها فلوس اكتر، عندها شقه يبقوا اثنين، عنده مصنع ثلاثه، تكاثر في الاموال والاولاد، والاولاد تبقى كتير برضه عشان يبقى ايه عزوه كده. كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامه. ال 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 الغيث ده لما نزل على الزرع وبدأ الزرع يبقى كبير وظهروا القصة دي كلها، والكفار يعني اللي هم الزراء عجبوا الكلام ده وعجبهم الزرع بشكل جميل، بعد كده لا يحصل الزرع ده، بعد كده بيحصل ايه؟ يجي شوية ريح كده وبعدين يصفر وبعدين يبقى حطام، لانه بعد ما يصفر هيبقى قش خلاص، ثم يكون حطام وفي اخرته عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. مثل لك الدنيا في حاجة بسيطة جدا، تفاخر وزينة وعلو وفخر بالأحساب والأنساب، وأنا بنت فلان وأنا علانة وشهادتي كذا وخرجت على درجة مدير عام وجوزي كان رئيس المهندسين بتاع القطاع مش عارفة مين، وطول ما احنا قاعدين الكلام ده كله زي بالظبط بشوية زرع كده عجبوا الكفار الزراعة وبعدين شوية يبقى حطام ملوش قيمة، هي دي الحياة الدنيا متاع الغرور، متاع الغرور، هتتمتع شوية بس غرور ملوش قيمة، شويه كده وهتصحي وتفوقي وهتلاقي نفسك بين يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحياه كما قال اهل العلم عامله زي ايه؟ زي الانسان، الانسان بيبقى حاله ايه؟ صغير وبعدين شاب ثم يبقى كهف ثم يكون عزوزا شوهاء، والانسان كذلك في اول عمر، الانسان هيبقى صغير وبعدين عمر متوسط وبعدين عجوز كهل مش عارف يعرف يعمل حاجه خالص، لدرجه انه بيجي بعد سن كبير يبقى مش مركز الذاكره تضعف. يبقى العيال عمليه نطاط عليه مش قادر حتى يقول له اسكت، خلاص ضعفت القوه، اي شيء بيأثر فيه يرجع تاني. حتى ايه يقولك ده كبر ورجع زي البيبي الصغير او زي الطفل الصغير، مش صحيح؟ ليه؟ خلاص القوه بتاعته ضعفت، قوته انهارت. فهو كان هو الاول كبير وكان ضعيف وبعدين قوي ويرجع تاني ضعف. كل دي ايات ورسائل من الله بتوصل لنا عشان نفيق. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو العليم القدير. شوف الترتيب، هو الترتيب كده. الاول خلقك من ايه؟ من ضعف، طفل صغير عايز يرعاك، وبعدين قوة، وبعدين رجعت تاني ضعف. عشان ايه؟ عشان يبين لك انت رايحة فين وجاية منين، عشان الناس تعرف هي رايحة فين وجاية منين. ده احنا عمرنا كله قد كده، نص ضعف، لقيت حياتك ضعف ولقيت حياتك ضعف، والفترة اللي فيها قوة بتعرف تستمتعي وتجري وتحصلي وتعملي صغيرة جدا. علامة كل هذا التقاتل. ولذلك الله أخبر عن حقيقة الحياة الدنيا بهذا، وبين إن آخرها في أي في سورة الحديد إن هي عبارة عن إيه؟ إيه هي الدنيا؟ لعب ولهو وجري وتفاخر وأعمار بتفنى وقلوب بتخرب، وبعدين القلب عمال يخرب. كل يوم أنا بعيد عن الله القلب بيخرب، كل يوم بتدخلي على القلب معاصي بتخربين، بس مش واخده بالك المعاصي عماله تخرب في قلبك كل يوم بعد يوم. وكل ما بنسمع وما بنعملش ومصرين على المعاصي القلب يخرب اكتر، حتى يصل في مرحله من المراحل تسمع ولا تستفيد ولا تعقل ولا تنزجر. ايه اللي حصل؟ القلب خراب، عمال يدخل عليه المعاصي وتدخل عليه المواعظ وما فيش سببه. ايه سبب انشغال بالدنيا والتفاخر والمباهاه والركون الى غير حب الله سبحانه وتعالى؟ ربك يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تاني ما رضع إلا متاع الغرور. صوت أرض عمران كثير. كل نفس ذائقة الموت، كله هيموت، كله هيموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس انك تزحزح عن النار بس، مش درجات عليا، علا مجرد ان انت تبعدي بجسدك عن النار وتدخلي الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ختم الايات بنصيحه تانية، ختم الايات بنصيحه تانية: اصحي، الحياه الدنيا متاع غرور، مش هنقعد فيها كتير، الايام قصيره والاعمار بتمر، حياه غرور، كله بيغر بعضه، وده بيغر ده وده بيغر ده. اصحي لهذه القضيه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد القطيفة، وتعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وفي روايات تانية طبعا طويلة بس دي المختصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، خلي بالك ما قالش تعس ملك الدرهم. الدرهم والدينار العملة، زمان كان عندهم درهم ودينار، الذهب والفضه كان عندهم بيتعاملوا بالعمله. البركه لما وزعت بقت عملتنا ورق، خلاص. لكن كان عندهم العمله ايه؟ ذهب وفضه، جنيه الذهب وجنيه الفضه معروفين، والدينار الذهب والدرهم الفضه، جميل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدرهم ليه؟ ما قالش تعس مالك الدرهم. ايه الفرق؟ كما قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذى من غماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا ولم يكن مالك الدينار ولا جمع الدينار. لأن المزموم من الملك هو إيه؟ الجمع والزيادة قدر على قدر الحاجة. يبقى أنا ممكن يبقى عندي فلوس مفيش مشكلة، مش ده المزموم هنا، لكن أنا أكون عبدا للمال. مش المشكلة أن أنا أجيب مال، مفيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثة: نعم المال للعبد الصالح، نعم المال للعبد الصالح، مفيش مشكله يبقى عندي فلوس، بس الفلوس استعملها في ايه؟ فيما يرضي الله، في الانفاق وفي الحج وفي العمره وفي خدمه المسلمين مفيش مشكله. لكن هنا بيقول تعس عبد الدرهم ليه؟ اللي عبد الدرهم يعني ازاي عبد؟ يعني حطت الفلوس والدولارات وعمال يسجد لها؟ لا، امال عبد يعني ايه؟ عبد يعني اطاع، يعني قدم حب الفلوس على حب الله. المال عنده اهم من حب الله. طب ازاي تيجي ازاي؟ ايه صورة الكلام ده؟ الصورة ان المال ده هيوديه في داهية هو مصر فيه، مال حرام ورشه وبياخده، المال ده جمع من مش من لا يحق له واخده، اكل اموال ناس بالباطل. طب المال ده سبب في انك ضيعت دينك وعبادتك ومفيش فايدة، قاعد من الصبح بالليل بيشتغل عشان يجيب الفلوس، تقولي له صلي يقول لك ما العمل عبادة. مين اللي قال لك ان العمل عباده؟ جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ لا هو حديث ولا هو حاجه خالص، عمل ايه العباده؟ اهو من ضمن الافتراء على الدين. فقعد من صباح ربنا يشتغل ويقول لك العمل عباده، مين اللي خلاه عباده؟ العمل عباده، يحيلك بينه وبين العباده تعسى تعسى والله هذا العمل. فده عبد الدينار وعبد الدرهم، عبد المال. فمش مهم الصلاه تروح، مش مهم الفلوس تيجي من حرام، مش مهم، المهم انه ايه؟ انه يوصل لمقاربه في المال، هو حابب المال، عايز المال. تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، يبقى تعس يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي عليه ده تعيس، شقي. هذا الشخص اللي هو عبد الدنيا وعبد المال شقي، شقي في الدنيا لانه خدام للمال، وشقي في الاخره انه يسال عن المال من اين اكتسبه. شوفي ابن القيم بيقول من احب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار الاول، وبعدين تعذب في البرزخ. اي حد هيحب حاجه غير الله هيعذب في الدنيا 3 مرات، 3 حاجات هتعذبه في الدنيا. اول حاجه يعذب قبل حصوله حتى يحصل، اي حاجه بتحبيها عذاب عشان يحصل لها. بيحب امراه، بيحب فلوس، بتحبي شهاده وعايزه لك طموحات رهيبه، اي حاجه بتحبيها زياده هتفضلي في عذاب لغايه لما تحققيها، صح؟ اللي حاطط لنفسه هدف معين بيفضل ايه؟ في شقاء، يشتغل الصبح ويشتغل بالليل ويجي ويطلع ليه؟ عنده هدف معين عايز يحققه. فعمال يشتغل 24 ساعة عشان يحصل مال، أو تذاكر مش عارف يموت نفسه المذاكرة عشان يوصل لمرتبة معينة. ماشي، ما اعترضناش على المذاكرة، بس بتكلم المذاكرة اللي تحول بيني وبين الله، تمنعني من العبادة، تمنعني من الطاعة، مش بقول المذاكرة اللي هي انجح واذاكر، ما احنا لازم نذاكر ننجح، دي دنيا. لكن طبعا اي حاجه بقول اقصد اللي هي تمنعك من الطاعه. فحاطط هدف لنفسه عمال شغال عشان يوصل، يبقى عذاب قبل عشان يحصل الشيء ده. طب واذا حصل الشيء؟ عذب حال امتلاك الشيء. ليه؟ خايف يروح. شوفي اصحاب الاموال في الغالب، انا مش بقول كلهم بس نسبه كبيره منهم جدا، ابخل ناس اتعاملت معاهم الا ما رحم ربي. مش كلهم عشان يسمعوني اغنياء ما يزعلوش، ما بقولش كلهم، بس صفة البخل منتشرة جدا فيهم. الجنيه ما يطلعش، دي انا مجرباها يا ناس، يا هو محتاجين صدقات، المعهد هيتقفل، يا عالم كذا مصيبة ولا حاجة. التقية فيهم قوي المتدينة تطلع لك زكاة المال بالتعريفة، دي اللي هي ايه اللي وصل لمرحلة عالية جدا من الدين. اما التانيين يعني يمكن ما تطلعوش حتى الزكاة، مش كلهم برضه عشان يسمعني ما يزعلش، لكن نسبة كبيرة. البخل فيه منتشر جدا. ليه؟ لأنه جمع الفلوس بالعافية، فجمعها بصعوبة فحريص عليها، فبقى عبد للمال، عبد حريص كده، خادم للكنز. فتيجي تطلع فلوس ما تطلعش، تقولي لها ربنا ما تقولهاش ربنا، الآخرة ما تسمعكي زي ما قلت كده، وكانت على حالة دينة قوي قوي قوي، تطلع زكاة المال بالعافية. ليه؟ لأنه تعب في المال فمش عايز يخرجه، يبقى عذاب تاني في الحرص على الشيء ده. خلاص؟ طب والعذاب الأشد لو راح؟ حسرات بقى اللي اموالهم اتاخدت، ولا اللي حد مثلا حصل له حد لبس له قضيه وسحب منه المصنع، ولا تقل يجي له بقى ضغط وسكر وقلب. تسمع كل يوم رجال اعمال هاي يقول لك ايه؟ مات بسكته قلبيه، مش عارف جاله سكر ايه، نزل الصفقه راحت منه اتشل على باب المراقصه. بسمع كتير كده. ليه؟ لانه هو حياته كلها في المال، فتعب جدا عشان يحصله، وتعبان عشان ما يضيعش منه. لو ضاع منه تبقى حسرات، تبقى ازمات، يبقى قلب، يبقى شلل، يبقى بتسمع بقى اللي بتسمعها رجال اعمال كل يوم او الناس اصحاب الاموال. ايه ده؟ ليه كده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما هذا الضلال؟ هو احنا خلقنا لهذا؟ خلقنا عشان نجري على المال وبعدين نبقى حرس على المال وبعدين نموت لما يضيع المال؟ ما هذا؟ وهذا كده في كل حاجه. انا اقصد المال يعني عشان اكتر شيء شغل الناس، لكن الام اللي بتجري على الاولاد تلاقيها ما بتخلفش، عماله تجري وتروح وتيجي وتدعي لي وهتموت نفسها. عذاب أليم جالها الولد بعد شهر. يا شوفي بقى العذاب اللي بتخلف دي، ما تأخر دي مسكينة تفضل هتلف حوالين نفسها كده، الولد اتأخر عربية خبطته، ما جاش يبقى اتخطف، ما كانش هيعي، تفضل بتلف حوالين نفسها هتموت خايفة على الولد لأن جابته بعد تعب. طب لو مات بقى ولا حصل له حاجة تموت جنبه. وهكذا أي شيء هتحبيه في الدنيا هتعذبي 3 مرات. أي حاجة هتحبيها في الدنيا، حب خرج عن حاجه الاعتدال وما بقاش حب في اعتدال، 3 مرات وعذب، فعذب عشان اجيبه وعذب هو معايا عشان خايفه عليه، ولو ضاع هتبقى مصيبه. طب وفي البرزخ؟ عذاب الفراق. اول ما فرج بقى الدنيا اللي تعبت فيها دي، مت عشان اعمل بيت، ومت عشان اجيب عربيه، ومت عشان اخلي ولادي اصحاب شهادات، ومت بقى تلكت. طيب اول ما ادخل البرزخ عذاب الفوت، وان انا فوت كل ده، وان ما عادش عندي غير ان انا وحيده، اتقفل عليا القبر لوحدي. فعذاب الوحده وعذاب فوت الخير اللي عمري راح كله فيه وانا بجمع دنيا خلاص كده، ونعيم راح مني، وعذاب اشد من كل انواع العذاب الم الحجاب عن الله. اعظم العذاب انه خلاص عرف لما دخل قبر وانه ما عملش للحظه دي، فاتت الدنيا وساب كل شيء كان بيجري وراه واتقفل عليه القبر، وعذاب الحجاب بقى حجب عن الله وحجب عن النعيم، لانه ان لم يكن منعم في القبر فهو معذب ولا بد، مفيش حاجه في النص. فخلي بالك، فتعلق القلب بغير الله وانشغاله به والركون اليه عامل زي يكون واحد عاكف على التماثيل، واحد عاكف على تمثال، قاعد كده عاكف على التمثال ومش عارف يقوم منه، مشكله ومصيبه. وسبحان الله، لابد انسان يعرف انه كما قلت على جناح سفر، وكلنا مسافرين الى الله سبحانه وتعالى، وكله هينزل، اما هتنزلي للدار الاخره في سلام، والا هتنزلي في شقاء وعناء، والامور كلها ما يعني لا تستحق. ده في الدنيا. طب في تعلق القلب بالدنيا، طب والتعلق بالمخلوق هيعمل ايه؟ انا بتكلم بقى عن التعلق بالسيارات والمراكز والعمارات والفلوس. طب والقلب بتعلق بقى بمخلوقين، شخص بحب حد، وقوه الطمع في العبد، وانه لو الانسان دايما دايما كده دوما طمعك ورجائك واقبالك وخوفك ورهبتك الى الله راحه. العكس، كل بقى ما اقبالك على الله قل ورغبتك عند الله قلت وضعفت عبوديتك، قوت عبوديتك لغير الله ولا بد. القلب ما يعرفش يبقى فاضي. تاني، كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائي لقضاء حاجتي ودفع ضررتي، قويت ايه؟ عبوديته له. كل ما كان رجائك في الله وطمعك في الله وفي رحمته وفي فضل وفي كرم، عندك طمع عالي فيما عند الله من الفضل، هيفضل هيتفضل عليا ويكرمني وهيرحمني وهيغفر لي وهيعطيني وهيهديني، انا عندي طمع، شغاله طمع، فما عارف ان عند الله العبوديه تقوى. عبوديه ده اني اصلا اللي بقوله ده عبوديه، وانا قاعده كده بقول يا ربي طمعانه في كرمك، طمعانه في احسانك، طمعانه انك تعفو عني وتغفر لي، طمعانه ان انا اسوء واحده في الدنيا وعملت مصايب، بس انت اللي هترحمني ما فيش غيرك، وانت اللي هتغفر لي ما فيش غيرك، وانت لا تعفو عني مفيش عفو الا انت، وانت لا تكرمني عشان ما عنديش كريم غيرك. ده تذلل الى الله، دي عبوديه. انت بتقولي الكلام ده انت بتعبدي الله. تقوى العبوديه في القلب، يقوى القلب ويقوى حبك بالله سبحانه وتعالى. فيبقى ايه؟ ما ابدا لا يخزيك الله، مفيش خذلان، دايما في علو ورقي، ودايما منصوره، والله دايما منصوره، والله لن يخزيك لابدا، ولن يخز القلب تودد اليه وتعرف إليه وتحبب إليه واقترب إليه، مش ممكن يخذله، والله لا يمكن أبدا ينافي أسماء الله وصفاته. أنا بقسم لأني أعلم أسماء الله وصفاته، مش ممكن أبدا أتزلل وأتودد وأقترب إلى الله وأشكيله حالي وضعفي وقلة حيلتي وإني ماليش غيرك، الذل والتقرب ده بيملأ القلب عبودية، مستحيل يخذلك ولا يردك أبدا. لكن إحنا بنتخذل ليه؟ بيأتي منين الخذلان؟ بيأتي الخذلان من التعلق بالمعبود، بالتعلق بالعبد، والتعلق والطمع فيما غير حاجة مش عند الله، أطمع فيما ليس عند الله، لكن فليس عندي عذرا، اللي أنا مش عندي مش طمعانة فيما عند الله، لا باخده من المخلوق. هنا يأتي الخذلان، يعني أنا عايزة حاجة المفروض وإن شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء الله يملك الخزائنها، أنا اليقين عندي ضعف وبديت أتعلق بالمخلوق وتعلقة بفلانة وعلانة، وده هيحل لي مشكلتي، وده يقضي لي حاجتي، وده هيعمل لي كذا. كل ما القلب تعلق بالبشر وبالآدمي وبالناس حصل الخذلان بقدر تعلق القلب بهذا المخلوق. عقوبة، عقوبة. أضرب لك مثل، ملك عظيم له ملك كبير جدا وعنده حاشية وحرس وناس وجنود واقفين على باب القصر كده مش ملاحق يمين وشمال، وانت جه واحد ليه طلب عند الملك ده وساب له خبر واعلمه ان انت لما تحوس حاجه ها ما تنخلكش دعوه كل الحاشيه اللي بره دي، ادخل عليا على طول وانا هنفذك اللي انت عايزه. جميل. يجي البني ادم ده بغباوته يعمل ايه؟ مش مصدق، يقوم يسال الحاجب والامن الواقف والراجل الحرس، وبعدين ده يزله ما يديلوش، يقوم يتحايل على مين؟ على المدير المكتب، وبعدين ده ما يديلوش، يفضل يزل نفسه لواحد واثنين وعشره من خدام الملك ومن حشه الملك ومن رعايه الملك، والملك قايل له ادخل عليا هديك اللي انت عايزه. غباوه ولا مش غباوه؟ غباوه. وبالتالي العقوبه ما بيدخلش على الملك، لان ده هيغزله وده هيغزله وده هيغزله، لان الحاجب ما فيدوش اللي يدخله، معوش امر، والسكرتير ما فيدوش يدخله لانه ما اذلوش، وكل اللي موجودين دول ما قدروش يدخلوه خالص. ليه؟ لان هم زيه كلهم محتاجين يدخلوا على الملك، والملك ما اذلش لحد، لكن اذلك انت ما دخلتش، خد العقوبه. معايا ولا مش معايا؟ فيبقى انا ادخل على الله مباشر، الجا الى الله مباشر، مفيش وسايط. اللي عايزاه من الله، اللي محتاجه اليه ليكي، ذلك الى الله، حاجاتك الى الله، رغبتك اليه، رهبتك اليه. ما ينفعش يبقى ليا رغبه ولا رهبه ولا احتياج ولا تعلق بغير الله، خذلان في الدنيا والاخره، والله الذي لا يهون، خذلان مبين. لازم اكرم انسان في الدنيا هيخذلك، هتكرمك مره وتسمعك الثانيه والثالثه تقول لك دماغي مش فاضيه، هتعطيكي مره وتعطيكي الثالثه وهيقول لك وانا ماليش غيرك، انا واقف قدامي طابوش، هو انا هعمل ايه يعني؟ عارفه بتقولي كده ليه؟ مش عشان وحشه، عشان هي ضعيفه، بشر زيك. انت محتاجه منها حاجه، بس هي محتاجه حاجات. انت فاكره انها تديكي وهي غلبانه زيك. احنا مين؟ احنا ولا حاجه ولا حاجه. يبقى انا اكون الجا الى الله، كل ما تعلق القلب بغير الله كل ما كان الخذلان اعظم، وكل ما تعلق القلب بالله كل ما كان النصر والعطاء والفضل والمنه اعلى. علقي قلبك لله، مالكيش دعوه بالبشر، ضعاف ضعاف هيخذلوكي في الدنيا من الاخره. قولي يا رب واسالي الله من فضله هيعطيكي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، هيجيبك وهيعطيكي. الجاي لله سبحانه وتعالى ماساه، ماساه ان الانسان يتصور ان رجاؤه يكون لغير الله، العبوديه هتقل واعراض القلب هيبقى شديد، لان الطلب راح لغير الله والرجاء هيقل، هتبقى مشكله. الله سبحانه يقول وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل قلنا هو ايه؟ حسن اعتماد القلب على الله. فربي بيقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، اي حد انت متوكله عليه عشان يديك مصلحه ده ممكن تموت دلوقتي لواحد، هتعمل ايه طيب؟ قاعده معتمده ونايمه كده وفي سكينه وطمانينه عشان زوجي بيصرف عليا، الصبح قال لك مات، هتعمل ايه؟ حصرات، شق بقى هدومه ولطم جيوب ودعوه جاهليه، واللي كنت بتصرف علينا هنروح فين والحقوني والعيال. وتشوف العجب ليه؟ لان هيك المعتمده على الرجل، هو اللي بيصرف، هو اللي بينفق. فربك بيعلمني بيقول لك لا، توكلي على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لان كله هيموت، كله هيموت. حاجتك هتقضيها مين بقى؟ معلقه بشخص معين، مات الشخص ده مين هيقضي لك حاجتك؟ يبقى يحصل ايه؟ حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، تسبيح البعد، نزيه عن النقص وعن الموت وعن الولد وعن الصاحبه، تنزيه بعد كل المزام وكل من الاشياء الناقصه عن الله، يعلم ذنوبنا وتقصيرنا وطفرتنا وقلوبنا اللي اتملأت بالسواد والسنتنا التي لم يعني لا تتوقف عن الكلام والباطل، ومع هذا حليم ورحيم وودود ورؤوف وكل ده، ها؟ وبيدعوكي انك انت تقبلي عليه وتتوبي وترجعي وتنيبي الى الله سبحانه وتعالى حتى يعطيكي. لا تعلقي قلبك بالمخلوق ابدا، رزق مش هيرزقك، لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ما حدش عارف يرزقك، والكان سبب في الظاهر لكن ربنا جعله سبب، لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. طيب متعلقه بيه عشان يهديكي، متعلقه مثلا بحد يهديكي ويكون سبب في هدايتك، والله يا ربنا هو الهادي، لان الله يقول لنبيه ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. طيب القلب خضع وتعلق عشان نصر حد ينصرنا، يعني ما حدش هينصرك، وهو النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. عمال اجيب معاك اهو، متعلقه بايه؟ مين ينصرك؟ الله لا ينصرك، ولا المحامي ولا اللي انت فيه ولا اللي جايبها عشان تشهد عشان تنصرك، لا والله ما حدش ينصرك، ربك لا ينصرك. شوف حديث الافك عائشه، ايات والله، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم المشكلة اللي حصلت وانه التموه في عرضه والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم موجود صح، والصحابة كانوا موجودين وكل الخير موجود، مين اللي نصر عائشة؟ الله. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش ينصرها، وده مين؟ النبي، مش اي حد بقى. طب الاولى يا اولو الالباب يا اصحاب العقول ان عقلك ما يتعلقش بحد، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش ينصرها ولا ينصر مرأته، والصحابه كلهم ما عرفوش، ما بين صدق وما بين مش مصدق، مش عارف يعمل حاجه، وقفت في حاله من الانهيار والامه يعني هتخرب، وتنزل مرأته فوق سبع سماوات في قران يتلى، مين اللي نصرها؟ الله. صح صحي معايا بقى، ده كان معاها مين؟ ده زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مش اي حد ومش اي نبي، سيد المرسلين وسيد الاولين والاخرين. ها، وما نصرهاش، ما عرفش. اصحي معايا، والله ده كلام غالي قوي عالي قوي، بس عايز تركيز. طب دي اللي كان معاها النبي ما عرفتش تتنصر، امال احنا نتنصر ازاي؟ ها، يبقى ملناش الا الله، مالكيش الا الله، ما تتعلقيش بحد خالص ابدا. النصر من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، النصر من عند الله، والرزق من عند الله، والعطاء من عند الله، والهدايه من عند الله سبحانه وتعالى. اي شيء يخطر على بالك لا تسالي الا الله، واذا اخذنا بالاسباب، لكن القلب معلق بالله مش غير الله. شوف الرجل لما يتعلق بامراه وحتى لو هي مباحه لزوجها ويحبها حب زياده، ايه اللي يحصل؟ تنقلب الموازين. المفروض الرجال قوامون على النساء، الرجل ليه قوام على المراه، وفي سوره البقره والرجال عليهن درجه، الله جعل الرجل اعلى من المراه، وشرحنا الكلام ده، فده الاصل. حب الزوجه حبا شديدا وتعلق بالزوجه دي، وشعر ما فيش حد ممكن يعيده عنها، ايه اللي بيحصل؟ تشعر هي بده. شوفي بقى التسليط، المفروض لما راجل يحب امراه ويتعلق بيها قوي كده يكون عندها دم، لا في الغالب ما بقاش عندها دم. ليه؟ لا، عشان هو حب غير الله وتعلق بغير الله، يوم يسلط عليه، احنا قلنا اللي بيحب حاجه هتسلط عليه، يسلط عليه الزوجه، تبقى هي عماله بتحبها وميت عشانها، ويتمنى لها الرضا ترضى. بشوف كده نماذج كتير، ويسافر ويجيب ويحط فلوس بين ايديها ويكتب لها ويعمل لها، والله بشوف نماذج كده، وهي مستني تقوله كلمه ما تقولهاش، ولو عمل لها كده تاكله. يا الله يا الله، ايات ايات. ليه؟ لان القلب علق لغير الله. طب بس دي محبه طبيعيه، انا بحب زوجتي، حب زوجتك اه، بس ما تخليش الحب ده يوقعك في الحرام، وتوافقها على الحرام والحلال، وتمشي متبرجه وانت شد لها حاجه اصلا بتحبها، وماشيه في الغلط مش عارف تكلمها اصلا بتحبها، وعماله تعمل مش عارفه ايه انت بتحبها. لا لا، حبها اه، بس الحب لما يصل ان هي تعصي الله وتقف تتفرج، ينقلب هذا الحب الى ايه؟ الى بغض، تبغضه وتكرهه، لان القلوب بيد الله. وتتقلب الايه بقى، وسنن الله ماضيه، في كل من حب حد بيغير محبه مشروعه لابد ان تسلط عليه هذه الاشياء، بعد ما كان هو سيدها ولملكها وللقوامه، وهو اللي ليه عليها درجه، تنقلب الموضوع وتبقى هي الايه، وكان هي القوامه ليها، وكان هي الراجل، وكان هي اللي بتؤمر، وهو قاعد زي الارنب مسكين مش عارف ايه يكح. ما بتشوفوش المناظر دي؟ طيب. اكيد بتشوفوها كتير. او العكس، ما هو نفس القصه، او العكس، ما هو العكس برضه موجود، ان المراه تبقى تحب زوجها جدا جدا، وقاعده عماله برضه تتمنى له رضا يرضى، وموتها نفسها عشانه، وعماله تعصي الله شمال ويمين، المهم انه يرضى. ويا ست لبس الحجاب، لا ما اقدرش، ما بحبش الحجاب. يا ستي بطلت التلفزيون، لا ما اقدرش، لازم اقعد جنبه على التلفزيون احسن يزعل. طب يا ستي بلاش اختلاط، لا اصل هيزعل، كل ما تقول حاجه يقول لك هيزعل هيزعل. طب هيزعل دي مقابل غضب الله، ما عندهاش مشاكل، يسلطها، يسلطوا ايه عليها؟ لابد لابد، لازم تلاقي التسليط اجلا او عاجلا لسنن لا تتبدل. ليه؟ لانه العبوديه والتعبيد في القلب مش في البدن. يعني الانسان حتى لو اتسجن وبقى في سجن وقلبه حر وعلق بالله، هو مش سجين. ما من العلماء كتير اتسجنوا وتعذبوا، لكن قلوبهم مش سجينه، قلوبهم عابده لله، فالسجن البدن يسجن، ايه المشكله؟ لكن الروح والقلب مش في سجن، في حريه. ايه هي الحريه؟ العبوديه لله. تحقيق العبوديه لله هي حريه القلب والروح والنفس والطمانينه والسعاده وانشراح الصدر، مش ان بدن يبقى مسجون او بدن حر، هو بدن حر ورايح وجاي مش مسجون بس قلبه عبد، عبد المرأة. هي بدنها حر، هي خير رايحة وجاية مش في سجن، لكن قلبها عبد، عبد الرجل وهكذا، أو عبد المال أو عبد لأي شيء. يبقى زي العبودية محلها القلب، القلب هو اللي يتسجن وهو اللي يبقى طليق، مش إيه؟ مش مش البدن، البدن مش محل عبودية. حاجة مهمة جدا أختم بيها، مسألة مخالطة الناس، الاختلاط بالناس مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. فضول المخاطلة داء عضال، فضول المخالطة، اختلاط مع الناس، رايحين جايين، زيارات، أعداد، خروج، فسح، سفر، طول اليوم وقت إيه؟ مع الناس، مش عارف أقعد لوحدي، مش عارف أخلو بربي، أمال إيه اللي حاصل؟ لا، مش عارف أخلو مع ربي، عايز في طول الوقت مع ناس. طيب المخالطة دي جالبة لكل شر كما قال أهل العلم. وكم من هذه المخالطات سببت شرور ومشاكل وثواب وعذاب وعداوة بين الناس كتير. احتك كده بأي حاجة كتير، خلي اختلاط كتير بأي حد، حتى لو كانت أقرب الناس ليك، تقول لك دي سلفتي والمشاكل بينهم ولع، مثلا حماتك والمشاكل كتير، أقرب الناس وأكتر الناس قريب لك احتك بيهم احتكاك مباشر، وهذا الاختلاط الكثير هيعمل عداوة وشرور وعذاب، خاصة لو كانت هذه الأعداد اللي فيها اختلاط ما فيهاش ذكر الله وما فيهاش ربنا وما فيهاش أي حاجة اللي احنا عاملين نتكلم في دنيا، هتقلب عداوة وهتقلب بغضاء والقلوب هتسود، وكم من مشكلة هتبقى بينك وبين الناس اللي انت محتكية بيهم دول، مأساة. حتى قيل وكم غرست في القلب من حذرات تزول الجبال الراسيات وهي في القلب لا تزول. ففضول المخالطة في خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. اختلاط كتير معناها بتضيع دينك، يعني اتعزل وقعد في سجن، ما حدش قال كده، خدي قدر الحاجه، زياره بحدود، قاعده في وقت، مش اخرج الصبح اروح ازور ناس، افضل من صباح ربنا لغايه المغرب ها وانا قاعده في قيل وقال وعجن ولت وكلام مالوش 60 لازمه وحكايات وكل القعده من اول غلط، والساعه بقت كام؟ خارجين من 10 الصبح من بيوتنا، بقت 11، بقت 3، المغرب أذن وراح اليوم، لا ذكرنا الله ولا أذكار ولا صلينا ولا قلنا درس ولا عملنا حاجة خالص، وراح اليوم كده وعادي كده، مش مشكلة، ده مش يوم بقى، ده يوم ورا يوم ورا أسبوع ولا شهر، حياتنا كلها كده، حياتنا كلها كده. فالقلب يسود ليه؟ لأن القلب بيتملأ، يعني لو الأعداد ما فيهاش حاجة خالص غير أنك أنت أنفاس بني آدم بتدخل على قلبك فكفى، لأن النفس ده بيدخل يسود القلب. أنفاس بني آدم دول اللي انت قاعدة معاملهم لا يتقوا الله، دول اللي هم ناس كده في الظاهر مسلمين وفي الظاهر كده موحدين وفي الظاهر حجاب، وانت قاعدة معاهم قلوبهم سودة، السواد اللي في قلبها بتحدفه عليكي والله وانت مش واخده بالك. النفس اللي هي بتتنفسه ده بيدخل عليكي يسود قلبك، بس انت مش واخده بالك، سواد في القلب. طول ما قاعدة معاك عمالة تكلمك على دنيا وتكلمك على مشاكل او هموم او مأساة او تعيط او تصوت او تحكي لك هم وغم وكمل ونكد، طول ما انت قاعده في الاعداد دي ومش هتقدري تتغيري ولا هتقدري تسحبي نفسك من القعده، خلاص انت رضيتي بهذا. لكن لو انا عملت لنفسي نظام، لا انا هروح ازور الاهل ماشي، وهزور الاحباب ماشي، وهخرج معاهم كويس، بس الحدود اللي قدامي احط له حدود، بحيث انت تدخلي القعده هي ما تقدرش تختاب، عارفه انك هتقلبي الترابيزه عليها وتقومي، فاهمه كويس انك هتديها كلمتين، انا كويس دي مش هسمح لك تختابي، مش هسمع لا يا جماعه والله اسفه انا دي اللي جبته انا موت عشان اوصل انا فين، اسفه والله قوم سيب القعده، انا 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 هدخل على ايام مباركه وايام هنضيع مننا شهر رمضان وهنضيع مننا شو الايام الفاضله، عشان ايه؟ عشان الناس، عشان الاختلاط، عشان ما اقدرش، ده عاداتنا بقى هي رايحه لي وانا جايه لها، وهي عزمتني وانا ارد العزومه ونخرج ونتفسح ونسهر مش عارفه النهارده في الحسين وبكره الساعه عاملين خيمه ايه وبعده خطوبه مش عارفه فلانه، وراح مني الوقت وراح مني الشهر وراح مني السنه كلها، وانا في ايه؟ وانا في هذه الامور. وبعدين في الاخر ايه اللي حصل؟ اسالي نفسك يعني بالك قد ايه في الاختلاط وفي العك وفي العجن ده؟ ها؟ عمرك قد ايه؟ كل واحد يسال نفسها بقى عندها كام سنه وبقى لها كام سنه في الهم ده؟ ايه اللي استفدتيه؟ طب يا ريتنا ما استفدناش ويا ريتنا ما خسرناش، كانت تبقى المعادله حلوه قوي. يعني بتقولي انا ما استفدتش ولا حاجه، جميل، يا ريت المساله وقفت عنك ما استفدتيش، لا ده الميزان السيئات ما اتملى اتملى هشيلها ازاي؟ المشكلة ان انت بتقولي انا ما استفدتش حاجة. طب يا ريتك انك ما استفدتيش حاجة، ده ميزان السيئات على عينه خلاص مليان، خلاص بيقع من كل ناحية سيئات، ما استفدتيش. اه بس ده انت عندك كمان جبال سيئات، همحوها امتى؟ هتتمسح امتى وتتغفر امتى؟ وكم الاعمال انا محتاجة عشان امسح جبال السيئات اللي عدت في عمري؟ عشان ايه؟ عشان الناس والاعداد والاختلاط. طبعا سبحان الله ضعف وعجز وكسر عن الطاعة وسواد في القلب ومشاكل لا تنتهي. وبعد بقى ما هترجع من اليوم ده كده اسألي نفسك كده وترجع البيت وريني حالك ايه. تعالي بقى كده مثلا رجع على المغرب، هو بيصلي المغرب، ها وليلي بقى المغرب شكله ايه اللي اصليه، ولا العشاء، ولا لو قدرت تقيمي ليه ما انت قايمة، والقرآن والدنيا كلها تخرب. يبقى القضية مش ان انا بس قعدت في قاعدة فيها حرام، لا ده انا رجعت كمان بشوال ذنوب حجبني ومنعني عن الطاعة. شفت الخسارة جاية منين؟ ده انا خسرت من كل ناحية، ده حتى الطاعة انا بخسرها. يبقى انا اعمل نفسي واقول لا هخرج وهروح وهزور الناس ومش هنعزل عن الدنيا، بس في حدود ان انا ايه؟ ما اخسرش اخرتي عشان حد، ما حدش هينفعك ولا حد هيبقى معاكي ولا حد هيدخل قبرك ابدا. كل الانسان يبقى حريص على انه لا يغفل في الدنيا ولا يضيع اوقاته. اللي اسمن شيء كما قلنا كنز كنز الكنوز كما قلنا فيما لا ينفع، وان انا لو اختلط يبقى الاختلاط في اضيق الحدود على اقل التقدير في الشهر الكريم شهر رمضان، عشان ما اخرجش خسرانه خسران مبين. اولا نسال الله يبارك لنا رمضان، محدش ضامن انه هيعيش لغايه رمضان، لكن افرض ان ربنا اكرمنا ومن علينا وهنعيش لغايه رمضان، يبقى ايه؟ يبقى انا احاول في هذا الوقت ان انا امرر نفسي من دلوقتي على ان علاقاتي تبقى في الناس بتوازن، لا افراط ولا تفريط. وكل ما تلاقي نفسك فاضيه انشغلي بالطاعه، شغلي بالعباده، شغلي بانس بالله، راجعي حساباتك مع الله سبحانه وتعالى ان حساباتك تبقى افضل واحسن بكثير. واسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنا العلائق، والكلام بقيه والحديث بقيه، نحيا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.